من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا مجيدة الله. ارواحنا و ارواح العالمین لجراب مخدمه نفده. رابع و ثمانون درس. بما ان هذا اليوم يوم الاربعاء أحب أن أتحدث حول حديث مرتبط بشأن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. ما أن غدا يوم العاشر من شهر رجب مولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. لذلك أبارك لكم أولا هذه المناسبة المباركة، فهو مولود مبارك كما ورد في روايات خصوصا في بشارة ولادة الإمام الجواد عليه السلام، كان سيولد غلام أمين مبارك. هذا الحديث الذي أحببت أن أقرأ على مسامعكم، هذا الحديث موجود في كتاب الكافي المجلد الثاني رقم الصفحة 102 الباب 73، وعنوان الباب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عليه الصلاة والسلام. الكليني الشيخ الكليني يروي هذا الحديث ويقول عدة من أصحابنا سابقا السنوات السابقة تحدثنا حول هذا العنوان في بحث مجلي، تحدثنا عن عنوان عدة من أصحابنا. هذه العبارة وهذا العنوان، هذا العنوان لا يدل على إرسال الرواية، العدة مضبوطة ومعلومة، و بشكل طبيعي الكليني والصدوق يذكر مشيخته في عنوان المشيخة. ومضافا لذلك الكليني قد شرح هذا العنوان وذكر ما المقصود من عدة من أصحابنا بالنسبة إلى الراوي بعد هذه عدة من أصحابنا. سهل بن زياد كذلك تحدثنا حول السهل، قلنا أن السهل يمكن الاعتماد على رواياته. عن علي بن أسباط عن يحيى الصنعاني، في بعض النسخ عن أبي يحيى الصنعاني، قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بعد ولادة الإمام الجواد عليه السلام. يقول دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام، كأن الإمام الجواد على الطفل في محضر الإمام الرضا عليه السلام، كان عند أبيه. دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة قبل مجيء الأخرسان، وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جهل. السعر على بعض لم يكن بمثل السعر اليوم مثلا، الإمام كان يستثين يشتري موزا. وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفر عليه السلام. يعني هذا دليل على محبة الوالد بالنسبة إلى الولد. والأئمة عليهم الصلاة والسلام يعودون الناس على هذه الثقافة وهذه العادة. فقلت له يحيى الصنعاني يقول، فقلت له جعلت فداك هذا المولود المبارك، هذا المولود المبارك الذي ولد لك مثلا. قال عليه السلام نعم يا يحيى. استوها بالعبارة بدقة. قال نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم على شيء أعظم بركة على شيعتنا منه. حسب الفحص والبحث في الروايات الآن وسابقا لم أجد مثل هذه العبارة الشأن أي إمام وأي شخصية من الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا التعبير خاص بالإمام الجواد الرئيس من الإمام الرضا أو صغر الأئمة المعصومين. أقول أكرر أقرأ مرة ثانية. قال نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام لا في شيعة أهل البيت في زمن الأئمة المعصومين في الإسلام، لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. هذا تعبير عظيم وينبغي أن نقف عند هذا التعبير وعند هذه الرواية وقفة ولو مختصرة لكن عميقة بسبب الدقة في هذا النص وهذه الرواية، وكذلك بسبب الالتفات إلى القضايا التاريخية من زمن الأئمة من زمن رسول الله إلى عصر الإمام الجواد وبعد. إذا نلتفت ونتأمل في هذا الحديث يمكن أن نعثر على مطالب عميقة وعلى النقاط المهمة. سؤال يقول لم يولد مثله في الإسلام، لم يولد مولوده مولود لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. ما هو المقصود من البركة الموجودة والكرمنة في إمام الجواد عليه السلام في شخصه في إمامته أو في ولادته؟ ما هو المقصود؟ ما المراد من البركة ومن عظمة البركة؟ يعني هل يوجد البركة في شخصية الإمام الجواد حسب هذا الحديث؟ وكذلك لابد من الالتفات في عظمة البركة الموجودة في شخصية الإمام الجواد عليه السلام. إذا نتأمل يمكن أن نعثر على النقاط الهامة وأشير إلى بعض النقاط حسب الوقت المتاح. النقطة الأولى، إذا نتأمل ونلتفت إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تحدث عن قصة عيسى وعن قصة يحيى نبوة عيسى ونبوة يحيى. وقال بشأن عيسى يقول قال إني عبد الله في إعلان نبوته، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أعلن أن نبوة عيسى في طفولة عيسى إنما كان في المهد. نعم، هذا قرأناه في القرآن. والمسلمون كذلك في عصر الإمام الجواد، في عصر أئمة المعصومين، كانوا يقرؤون القرآن وكانوا ملتفتين للقرآن، إن كانوا يسمعون أن عيسى قد بلغ إلى النبوة في سن طفولته. وكذلك في قضية يحيى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة آتيناه الحكم الصبي. إن هاتان القصتان موجودتان في القرآن الكريم. الإنسان إذا يقرأ القرآن يلتفت إلى هذا النقطة. نعم، المسلمون كانوا يعرفون ولكن لم يروا بأعينهم، بأم أعينهم، لم يلمسوا. إمكانية استلام مقام الإمامة والنبوة والقيادة في سن الطفولة، ولكن بسبب ولادة الإمام الجواد عليه السلام وبسبب إمامة الإمام الجواد عليه السلام. أنتم تعرفون الإمام الجواد قد بلغ إلى الإمامة في سن السابع أو ثمان، في سن السابع أو ثمان حسب الاختلاف الروايات. إذا الإمام الجواد أعطاه الله تعالى مقام النبوة واستلم هذا المنصب، المسلمون قد لبسوا إمكان استلام منصب النبوة، منصب الإمامة في سن الطفولة. يعني شافوا ورأوا بأم أعينهم. هذه هي البركة الأولى بولادة الإمام الجواد وإمامة الإمام الجواد عليه السلام. يعني في الحقيقة إمامة الإمام الجواد عليه السلام وبلوغه منصب الإمامة بعد سبع سنوات أو ثمانية حسب ما قلت، قد ثبتت أو أثبتت واستمرت هذه مسألة الاعتقادية، يعني إمكانه استلام الإمامة ومنصب الإمامة في سن الطفولة. الناس رأوا، المؤمنون المسلمون وشافوا بأم أعينهم. عبارة أخرى، الناس كانوا يسمعون أن عيسى استلم النبوة في سن الطفولة، ولكن ولادة الإمام الجواد لما شافوا بأم أعينهم، يعني ولادته وإمامته في سن إمامته في سن الطفولة قد أثبتت نبوة عيسى وأثبتت نبوة يحيى بشكل واقعي وخارجي. هذه البركة الأولى.
النقطة الثانية،
نعم، إلى زمن الإمام الجواد عليه السلام لم يكن أحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام، لم يكن أحد منهم ولم يرى أحد أن أحد من الأئمة المعصومين استلم منصب النبوة في سن منصب الإمامة في سن الطفولة. الإمام الجواد هو أول إمام بلغ إلى منصب الإمامة في سن الطفولة. الله أول الإمامة. قبل ذلك ليس كان أمرا مسبقا، ما شافوا
المسلمون إلى زمن الولادة
الإمام الجواد عليه السلام. عبارة أخرى، يعني أو بالتالي نتيجة ذلك، يمكن الإمام الجواد عليه السلام بسبب استلام إمامته استلام الإمامة في سن الطفولة وقد تبنى هذه الفكرة وهذه النظرية إمكان تحقق هذه النظرية استلام الإمامة في سن الطفولة بسبب الإمامة وقد تبنى بولادته وبإمامته إمكان تسدد الإمامة في الطفولة. هذه هي النقطة الثانية من بركات الإمام الجواد عليه السلام. النقطة الثالثة بعد الإمام الجواد عليه السلام لابد من الأمة أن تستقبل من المسلمين أن يستقبلوا إمامة الإمام العصر عليه الصلاة والسلام وهو في سن أصغر من سن الإمام الجواد عليه السلام في استلم الإمامة وكان عمره 5 سنين أصغر من الإمام الجواد عليه السلام. إذا نتأمل في إمام الجواد نجد ونشعر أن إمامة الإمام الجواد عليه السلام قد مهدت أرضية إمامة الإمام العصر عليه الصلاة والسلام. قد مهدت الطريق إلى قبول إمامة
صاحب العصر والزمان
وهو استلم الإمامة في سن أصغر من سن الإمام الجواد عليه السلام. يمكن القول بسبب التأمل في هذا الحديث لولا إمام الجواد ولولا إمامته في سن الطفولة لكان أمر الإمامة بالنسبة إلى صاحب الأسر والزمان كان أمرا صعبا بالنسبة لقبول هذه الإمامة وهذه الولاية في عصر خصوصا في عصر قيبة الإمام العصر عليه السلام. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة إذا نتأمل في هذه الرواية ما المقصود ونكرر هذا السؤال ما المقصود من عظمة بركة شخصية الإمام الجواد وولادته وإمامته؟ يمكن القول بأن هذا الحديث هذه الرواية تشير إلى شبهة عقائدية كانت في عصر الإمام الرضا عليه السلام في ذهن المسلمين في ذهن المؤمنين آنذاك في عصر الإمام الرضا عليه السلام لأن الشبهة الموجودة في ذهن الناس في إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هل هو إمام أو ليس بإمام؟ البعض كانوا شاكين في هذا القضية. لماذا؟ لأن فكرة الوقف بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام هذا الفكرة حدثت ونشرت في المجتمع. البعض كانوا يقولون بالوقف على الإمام الكاظم عليه السلام وكانوا يعتقدون أنه هو الإمام المهدي عليه السلام ولم يكن يعتقدون بأنه مات واستشهد. كانوا يقولون أنه هو حيا وغاب وسيرجع وهو الإمام المهدي عليه السلام
هكذا كانوا يعتقدون. لذلك
لما كانوا يعتقدون بهذه الفكرة أصبحوا شاكين في إمامة الإمام الرضا عليه السلام. البعض قال يشكون. لذلك مثلا إذا تقرأون الروايات تجدون هذه الرواية تذكر أنه في عيون المعجزات يقول الشخص يوجد شخص اسمه الحسين بن قيامة. الحسين بن قيامة هو كان من رؤساء الواقفين و استأذن على الإمام الرضا عليه السلام فلما دخل على الإمام الرضا وجلس بين يدي الإمام الرضا عليه السلام سأله قال أنت إمام؟ قال نعم. قال فوالله أقسم بالله أحلف بالله قال والله أنك لست بإمام. عجيب بهذا الصراحة بهذا الجرء، والله أنك لست بإمام. كان في هذا الرواية الإمام الرضا فنكس برأسه للأرض ثم رفع رأسه بعد مثلا ثواني، رفع رأسه قال وما علمك أو من علمك أني لست بإمام. لم يعاتبه بس سأله قال وما علمك أني لست بإمام، من أين علمت؟ والسيد من القيامة كأنه كان يتصور أنه عنده دليل، قال لأن روينا عن أبي عبد الله عليه السلام والسلام الإمام الصادق أن إن الإمام لا يكون عقيما، إن الإمام لا يكون عقيما. وخاطب الإمام الرضا قال وقد بلغت السن ولم يكن لك وليس لك ولد. أنتم تعرفون الإمام الرضا إلى سن 47 إلى أن مضى من عمره 47 عاما لم يكن له ولد ولم يولد له ولد. في سن 47 ولد الإمام الجواد من الإمام الرضا ولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. قال قد بلغت السن وليس لك ولد، يعني هذا الشبه كانت موجودة في ذهن الناس. كانوا البعض وقفوا على الإمام الكامل، وكذلك نحن نشهد بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يولد له ولد. قد شاك أسبه شاكين في قضية الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا ثم نكس رأسه وأطول من المرة الأولى ورفع رأسه وقال له لا يا خاطب هذا الشخص، وقال لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا يرثه. وهذا الراوي يقول فعددت الأيام والشهور، عددت الأيام والشهور قبل السنة قد ولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. يعني إذا نتأمل بعد السنة، لا يعني قبل نهاية السنة، قبل مضي السنة كاملة، ممكن مثلا 9 أشهر 10 أشهر 11 شهر. يعني فإذا نتأمل ولادة الإمام الجواد عليه السلام قد أبطلت فكرة الوقف وأبطلت هذه الشبهة. فإذا ولادة الإمام الجواد عليه السلام أولا يعني ثمرتان بركتان في أمر واحد، أولا أزالت وأبطلت فكرة الوقف، فكرة الوقف على الإمام الكاظم عليه السلام، والثاني أثبتت ولاية وإمامة الإمام الرضا عليه السلام. هل هذه بركة؟ ليست هذه بركة عظيمة؟ هذه بركة عقائدية خصوصا. لذلك هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة في هذا الحديث ممكن من المحتمل القول بأن هذه الرواية تشير إلى قصة تاريخية، قصة تاريخية بالنسبة إلى المستقبل بعد زمان صدور هذه الرواية، كأن الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يشير إلى قصة ستحدث وستقع بعد ذلك بالنسبة إلى الإمام الجواد. وهذا القصة هي والقضية هي أن الإمام الجواد أمه كانت من إفريقيا، امرأة نوبية، وهنيئا للأخوة الإفريقيين الأم الإمام الجواد عليه السلام منسوب إليكم، وأنتم منسوبون للإمام الجواد، الإمام الجواد منسوب إليكم.
أخوال الإمام،
الحمد لله، الحمد لله، هنيئا لأخوال الإمام. امرأة نوبية، وكما نحن نعرف أنتم تعرفون أن لون الأخوة الأخوات الإفريقيين لونهم لون حائل، لذلك لما ولد الإمام الجواد عليه السلام كان لونه كان حائل اللون، كان حائل اللون، وهذا ليس أمرا مسبقا، المسلمون لم يعرفوا ولم يشهدوا إماما قبل ذلك كان حامل اللوم. هذه النقطة وهذه كذلك قد سببت شبهة وإشكالية بالنسبة إلى إمام ابن إمام الجواد، ضعفاء الإيمان، البعض كانوا ضعيفين في الإيمان والعقيدة، كانوا يشكون في هذه القضية، ويعني بسبب هذه القضية قامت القيامة في عصر الإمام الجواد عليه السلام. قد شكوا في إمام الجواد عليه السلام إلى هذا الشبه استمر إلى تقريبا سنة أكثر من سنتين من عمر الإمام الجواد إلى 25 شهرا. لما بلغ الإمام الجواد إلى سن بلغ إلى هذا السن عمره 25 شهرا يعني سنتين وشهر واحد، جاءوا عدد من ضعفاء الإيمان، جاءوا وحملوه، أخذوه وحملوه إلى القافة. إلى القافة هذا العلم كان موجودا في زمن الإمام الجواد عليه السلام، وعرضوه على القافة، قالوا لا بد من تعريف النسب هذا الشخص، هذا الطفل، هذا من مظلومية الإمام الجواد عليه السلام. أخذوه وحملوه إلى القافة. الإمام الرضا موجود، الإمام الرضا يقول هو ابني، ولكن هؤلاء لم يقتنوا بقول الإمام الرضا، فأخذوه وحملوه إلى القافة. والقافة الشخص الذي كان يعرف هذا العلم جاء عدد منهم نظروا إلى السماء إلى الأرض إلى هذا الجانب إلى ذلك الجانب. أقرأ عليكم عبارة نصر: وصل الأمر إلى حد أخذوه فحملوه إلى القافة وهو طفل مكي في مجمع من الناس بالمسجد الحرام. هذا الحديث يقول بالمسجد الحرام، أما في بعض الروايات صار الروايات أو يعني في روايات أخرى يقول في بستان، في بستان يقول: فعرضوه عليهم فلما نظروا إليهم وزرقوه بأعينهم خروا لوجوههم سجدا ثم قاموا فقالوا لهم: يا ويحكم، مثل هذا الكوكب الدري والنور المنير يعرض على أمثالنا؟ هذا هو النور، وجود نوري شخصية معنوية مثل هذا الكوكب الدري والنور المنير يعرض على أمثالنا. قالوا: وهذا والله الحسن الزكي والنسب المحضر الطاهر. قالوا وقالوا بعد ذلك، يعني بعد أن حكم القافة كأنه من نسب الطاهر لا يوجد شك، يعني ما لم يشكوا في إمام الإمام الجواد، التفتوا، بل شكوا في نسب الإمام الجواد. قالوا لأنه ولد من أنتم تقولون هو ابن الإمام الرضا عليه السلام، شكوا وقال ليس من ولد الإمام الرضا، ليس من هو ابن الإمام الرضا عليه السلام، واتهموا أم الإمام الجواد عليه السلام، اتهموا أم الإمام الجواد. يعني هذا الحديث حديث طويل وقد ذكرناه في موسوعة الإمام الجواد عليه السلام، موجود في بعض في المكتبة كذلك تحت، موجود يمكن أن تراجعوا إلى في هذا إلى هذا الكتاب. لما الإمام الجواد وجد هؤلاء الأشخاص قد حكموا بأنه نسب الطاهر، بعد ذلك الإمام الجواد كان عمره 25 شهرا، كان طفل أكبر من تجاوز عن سنتين. الرواية تقول: فالنقاق ليس إيسى فقط هو الذي تكلم بما في مهده وفي طفولته. الإمام الجواد كذلك فالنقاق، الرواية تقول: بلسان أرحف من السيف وأفسق من الفساحة حمد الله تعالى وأثنى عليه بعد الحمد والثناء، وذكر نسبه منه إلى أبيه إلى جدي إلى رسول الله، بعد ذكر نسبه خاطبهم قال ففي مثلي يشرك وعلي وعلى أبوي يكثر
قال وأعرض على الخافه
قال والله إني لأعلم بأنسابهم من أعضائهم قال والله إني لأعلم بأنسابهم من أعضائهم يعني أستطيع أن أقول كل كم من أي ظاهر منهم ولد الحلال أي ظاهر منهم ولد الحرام قال والله إني لأعلم بأنسابهم من أعضائهم بعد ذلك الشيء وقال سر قال أين الله لولا تغاور الباطل علينا وغلبة دولة الكفر وتوثب أهل الشكوك والشرك والشقاق علينا لقلت قولا يتعجب منه الأولون والآخرون. يعني هو ملتزم لمصلحة المجتمع. يريد أن يقول لا بد للإنسان أن يكون ملتزما بمصلحة المجتمع الإسلامي. ثم بعد ذلك هو طفل كان يده صغيرة ثم وضع يده على فمه ثم قال يا محمد خاطب نفسه اصمت كما صمت آباؤك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل قال إلى آخر الآية المباركة. هذه هي أعظم بركة من بركات وجود الإمام الجواد عليه السلام، يعني ولادته وقوله وإمامته وهذه الخطبة الطويلة التي قرأها الإمام الجواد عليه السلام أمام هؤلاء الأشخاص الشاركون في إمامته وكذلك العارفون بعلم القيامة. لذلك هذه الخطبة إمامته قوله ولادته قد أثبتتها قد أزالت وقد أبطلت هذه الشبهة الموجودة في نسب الإمام، يعني كأنه قد أثبت طهارة أمه وصحة نسبه وشجرته وولادة وإمامة أبيه الإمام الرضا وكذلك أبطلت فكرة الوارث. أليس تعطي بركات عظيمة؟ صدق مولانا الإمام الرضا عليه السلام حينما قال لم يولد مولود لم يولد مثله لم يولد في الإسلام مثله مولودا أعظم بركة على شيعة أمين صلى الله عليه وسلم.